لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأنا أمس في هذه المقدمة التي ذكر فيها فوائد مهمة، وبدأ بتعريف علم الحديث. ما هو تعريف علم الحديث؟ قبل هذا نقول ماذا؟ علم الحديث ينقسم إلى قسمين. القسم الأول علم الحديث رواية، والثاني علم الحديث دراية. طيب، ما هو علم الحديث رواية؟ هو نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وضبطها وتحريرها، فهو النقل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما هو علم الحديث دراية؟ حاصل أنه علم كما عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله، يتوصل به إلى معرفة حال الراوي والمروي، معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، أي تمييز الحديث المقبول من الحديث المردود. طيب، هناك كأنه شمس يتأخر الأخيش. إن كان في مجال ولا نظرنا مكان آخر، هذا الباب إزعاج والشمس هنا تؤذي. انتقل. طيب، هذا أحسن ما عرف به علم الحديث. ما هو السند؟ الطريق الموصلة إلى المتن، أو الإخبار عن طريق المتن، أو نحو ذلك. لماذا سمي السند سندا؟ أحسن ما قيل فيه للسناد الحديث عليه في الحكم على الحديث بصحة أو إيش أو ضعف، فإن الحافظ يستند إلى الإسناد. بعضهم فرق بين السند والإسناد، ما هو حاصل الفرق؟ الإسناد هو الفعل، أي رفع الحديث إلى قائله يسمى إيش؟ إسناد. والسند هو سلسلة الرجال، والذي عليه أهل الحديث واشتهر بينهم أنهم يطلقون هذا على هذا وهذا على هذا. ثم ذكر إصطلاح المسند، وأن لفظة المسند لها ثلاثة إطلاقات. الأول مرفوع، الحديث الذي هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. والثاني يطلق على الكتاب الذي جمع مرويات كل صحابي على حدة، ويطلق على الإسناد. مثل ماذا إطلاق المسند على الإسناد؟ المسند الفردوس. ما معنى مسند الفردوس؟ أسانيد كتاب الفردوس الذي هو للديلمي رحمه الله. المتن، ما هو المتن؟ ذكر تعريف المتن: ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. ولماذا سمي المتن متنا؟ أحسن ما ذكر من الأوجه، نعم، لأن متن كل شيء هو إيش؟ ما يقوم به ويتقوى به. فكذلك سمي المتن متنا لأن المعاني إيش؟ تقوم به، ولا تقوم المعاني إلا بهذا المتن، معاني والأحكام ونحو ذلك. ثم أخذ الحديث والفرق بينه وبين الخبر، وقلنا الشهر أنهم يطلقون هذا على هذا وهذا على هذا أيضا، ويطلقون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أثر. هذا حاصل الفائدة الأولى التي ذكرها، نقرأ الثانية. ويفوائد هذه كما ترون سهلة ويحتاجها الطالب. قال السيوطي رحمه الله: الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسند، أي في تعريف من هو الحافظ ومن هو المحدث ومن هو المسند. قال: اعلم أن أدنى درجات الثلاثة المسند، وهو من يروي الحديث بإسناده سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد رواية. هذا هو المسند، المسند من يسوق الحديث بسنده سواء كان عنده علم بالحديث أو ليس عنده علم، يسمى مسند. قال: وأما المحدث فهو أرفع منه. وقد اختلفوا في الفرق بين الحافظ والمحدث كثيرا. قال الرافعي وغيره: إذا أوصى للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة والمتون، لأن السماع المجرد ليس بعلم. هذه مسألة يعني يذكرها في مسائل الفقه. لو أوصى قال مثلا: مكتبتي أوصي بها للعلماء، هل يدخل الذين يسمعون الحديث فقط سماع ولا علم لهم به؟ قال هنا إيش؟ لا يدخلون، لأن مجرد السماع فقط ليس بإيش؟ ليس بعلم، أي سماع دون معرفة المعاني ودون حفظ ودون تفكر فيها. قال: وقال التاج ابن يونس في شرح التعجيز: إذا أوصى للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث. إذا أوصي، نعم، والأول إذا أوصي، ونقرأ إذا أوصى، إذا أوصي، نعم. وقال التاج بن يونس في شرح التعجيز: إذا أوصي للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث وعدالة رجاله، يعني من علم عدالة الرجال من المجروحين وأيضا علم الحديث الذي يقبل والحديث الذي يرد، هذا يكون محدث. قال: لأن من اقتصر على السماع فقط ليس بعالم، وكذا قال السبكي في شرح المنهاج. وهذه كلها أقوال وبعض الصلاحات، وسيأتي كلام طويل أحسنه الذي في آخر هذا الفصل نقلا عن العراقي رحمه الله وعن الحافظ ابن حجر، وسيأتي. وقال القاضي عبد الوهاب: عبد الوهاب ذكر عيسى ابن أبان عن مالك، عيسى بن أبان خطأ، الذي في جميع طرق هذا الأثر عيسى بن معن وليس ابن أبان، وهو عند كل من أخرج الأثر عيسى بن معن، وهو من تلامذة مالك وليس عيسى بن أبان. قال: وقال القاضي عبد الوهاب ذكر عيسى بن أبان عن مالك أنه قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة. وهذه فائدة نستفيدها جميعا من الإمام مالك رحمه الله، أن أربعة لا يؤخذ عنهم العلم. وهنا اختصره السيوطي، وإلا في الأثر أطول من هذا. قال: لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته، لأن الإنسان لا يؤمن على دينه عنده، ولا عن سفيه يعلن بالسفه، ولا عمن يكذب في أحاديث الناس، وإن كان يصدق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن لا يعرف هذا الشأن وهو علم الحديث ويجهل به. هذا الأثر عن مالك سنده صحيح، أخرجه يعقوب ابن سفيان في المعرفة المجلد الأول 684، وكذلك الخطيب في الكفاية رقم 303. وغيرهم كثير من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن معن ابن عيسى القزاز، من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن معن ابن عيسى القزاز عن مالك، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. والشاهد منه، ما هو الشاهد منه؟ ها؟ نعم أحسنت، أنه لا يؤخذ العلم عمن لا يعرف هذا الشأن، لأنه ليس من المحدثين، لأنه لا يذكر في سياق تعريف المحدث. قال القاضي: فقوله ولا عمن لا يعرف هذا الشأن مراده به إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواة ولا يعرف هل زيد في الحديث شيء أو نقص، يعني ليس عنده علم بالحديث فلا يؤخذ عنه الحديث إذا لم يكن كذلك. وقال الزركشي: أما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ سند الحديث وعلم عدالة رجاله وجرحها دون المقتصر على السماع. ها؟ قد ذكر أنه في نسخة متن. طيب، هذا عند الفقهاء، أن المحدث عندهم من هو؟ من حفظ الأسانيد وعلم عدالة الرواه وجرحهم ولم يقتصر على السماع، هذا يكون عند الفقهاء محدث. وفي خلاف كثير كما سمعتم، إن شاء الله في آخر نلخصه. قال: وأخرج ابن السمعاني في تاريخه، تاريخ ابن السمعاني مفقود غير موجود، وأخرج ابن السمعاني في تاريخه بسنده عن أبي نصر الحسين ابن عبد الواحد الشيرازي قال: العالم الذي يعرف المتن والإسناد جميعا، والفقيه الذي يعرف المتن ولا يعرف الإسناد، والحافظ الذي يعرف الإسناد ولا يعرف المتن، والراوي الذي لا يعرف المتن ولا يعرف الإسناد. قال الزركشي في النكت: ولعل هذا اصطلاح خاص، أي ببعض الناس وليس لجميع أهل الحديث، أن هذا هو المحدث والحافظ ونحو ذلك، يقول لعله اصطلاح خاص. وقال الإمام الحافظ أبو شامة في كتاب المبعث: علوم الحديث الآن ثلاثة، أشرفها حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها، يعني التفقه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يحفظ المتون ويفقه ما فيها من الأحكام، يقول هذا أشرف علوم الحديث. وهذا هو الأول عند الإمام أبي شامة رحمه الله، حفظ المتون ومعرفة غريبها، أي الألفاظ الغريبة فيها وبيانها، وأيضا فقهها، استنباط الأحكام منها. قال: والثاني حفظ أسانيده، أي حفظ أسانيد الحديث، ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا الذي هو علم الحديث إيش؟ دراية. وهذا كان مهما وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف فيه من الكتب، فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل. هل هذا الكلام صحيح؟ أن معرفة الصحيح من الضعيف وحفظ الأسانيد لا فائدة الآن فيه. سيأتي ينتقد الحافظ بن حجر، ليس على إطلاق هذا الكلام، سيأتي من كلام الحافظ بيان أن كلام الحافظ أبي شامة ليس على إطلاق. قال: والثالث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه، تطريقه أي روايته بعدة طرق وتعداد طرقه. قال: وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان والمشتغل بهذا أي بجمعه وكتابته وجمع طرقه والرحلة فيه وطلب العلم. قال: والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من العلوم النافعة فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب الأصلي، أي المطلوب الأصلي لماذا؟ للعلم، فإن أهم مطلوب للعلم هو العمل به. إلا أنه لا بأس به لأهل البطالة لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر. هذا حاصل الأقسام عند أبي شامة رحمه الله. القسم الأول ما هو من أقسام الحديث؟ حفظ المتون ومعرفة غريبها وفقهها. الثاني حفظ الأسانيد وتمييز صحيحها من ضعيفها. الثالث مجرد جمع وكتابة وتعداد طرق وطلب العلوم دون فهم لها ودون علم بها. قال: ومما يزهد في ذلك، أي في هذا النوع الثالث، أن فيه يتشارك الكبير والصغير والفدم والفاهم. الفدم معناه الذي هو بعيد الفهم والذي ليس بفطن. قال: والفدم والفاهم والجاهل والعالم وقد قال الأعمش: حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ. هذا ليس من كلام الأعمش، إنما هو من كلام وكيع، هنا حصل وهم نسبه إلى الأعمش، وإنما هو من كلام وكيع ابن الجراح رحمه الله، وله عنه عدة طرق في المعرفة للحاكم، صفحة 124، وأيضا في الكفاية للخطيب رقم 1320 والذي بعده، وأيضا في المحدث الفاصل للرام هرمزي رحمه الله صفحة 238 وغيرها، له طرق يكون بها صحيحا عن وكيع رحمه الله. والشاهد من أثر وكيع: حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ، أي أن أصحاب القسم الثالث الذين فقط يجمعون ويكتبون ويعددون الطرق والعلوم، هؤلاء ولا يتفقهون ولا يعملون، هؤلاء من ماذا؟ من الشيوخ وليسوا من الفقهاء، وحديثهم ليس بذاك. قال: ولام إنسان أحمد بن أحمد في حضور مجلس الشافعي، الذي لامه هو الفضل البزاز كما جاء في القصة التي أخرجها ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي صفحة 58-59 من طريق محمد بن الفضل البزاز، قال: سمعت أبي يقول: حققت مع أحمد فذكره. قال ولام إنسان أحمد في حضور مجلس الشافعي وتركه مجلس سفيان بن عيينة فقال له أحمد أسكت فإنك إن فاتك حديث بعلوم تجده بنزول ولا يضره، وإن فاتك عقل هذا الفتى. من هو هذا الفتى؟ أي الشافعي. وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده. ما الشاهد من هذا الأثر عن أحمد؟ الشاهد منه إيش؟ يعني ذم الصنف الثالث الذين يعتنون بماذا؟ جمع الطرق وطلب العلو والرحلة دون عمل ودون تفقه في الأحاديث ودون معرفة لمعانيها ودون تمييز صحيحها من ضعيفها، وإنما همهم العلو. يقول هذا مذموم عند السلف ولم يكن محمودا. قال شيخ الإسلام، ومن يريد به؟ الحافظ بن حجر رحمه الله. قال شيخ الإسلام وفي بعض كلامه نظر، أي في بعض كلام أبي شامة نظر، لأن قوله وهذا قد كفيه المشتغل بما صنف فيه، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى القسم الثاني الذي هو حفظ الأسانيد ومعرفة الرجال وتمييز الصحيح من الضعيف. قال لأن قوله وهذا قد كفيه المشتغل بما صنف فيه قد أنكره العلامة أبو جعفر ابن الزبير وغيره، ويقال عليه إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به فالقول كذلك في الفن الأول، بل القول كذلك في سائر العلوم، فإن سائر العلوم الآن قد صنف فيها أو لا صنف فيها وجمع فيها أحسن جمع، فإذا كان يوجب هذا الاشتغال بما صنف وعدم طلب العلم، هل سيطلب العلم أحد؟ نقول ماذا؟ هذا قد صنف فيه وقد كتب فيه فلا حاجة إلى إهدار الجهود وضياع الوقت فيه، وهذا خطأ. قال ويقال عليه، أي مما يرد به على كلام أبي شام رحمه الله ما سيأتي، أن معرفة الصحيح من الضعيف يقول هذا تركه أولى وقد كفيه الإنسان بما صنف فيه. قال إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به فالقول كذلك في الفن الأول. ما هو الفن الأول؟ فقه الأحاديث ومعرفة غريبها. هل قد صنف فيه؟ صنف فيه كثيرا، مع أنه جعله أشرف العلوم، فكان ينبغيش ألا يشتغل به على هذه القاعدة لأنه قد صنف فيه. قال فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف فيه، بل لو ادعى مدع أن التصانيف فيه أكثر من التصانيف في تمييز الرجال والصحيح من السقيم لما أبعد، أي أن التصانيف في فقه الأحاديث أكثر من التصانيف في تمييز الحديث الصحيح من ماذا؟ من الضعيف. قال بل ذلك هو الواقع، أي أن أكثر، فإن كان الاشتغال بالأول أي بفقه الحديث وغريبه، فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم، وهو تمييز الصحيح من الضعيف، لأنه المرقاة إلى الأول، أي كالدرج إلى الأول. هل يمكن الإنسان يتفقه في الحديث قبل أن يعرف الصحيح من الضعيف؟ ربما إذا لم يميز الصحيح من الضعيف سيبني فقهه على أحاديث ضعيفة ويكون فقهه ضعيف وليس بقوي. قال فمن أخل به، أي بالثاني، خلط السقيم بالصحيح والمعدل بالمجرح وهو لا يشعر. هذا كلام الحافظ وهو في كتابه النكت على ابن الصلاح في مقدمته. قال فالحق، أيضا هذا من كلام الحافظ، قال فالحق أن كلا منهما، الضمير عائد إلى ماذا؟ كلا منهما إلى الأول وإيش؟ والثاني. وهو ما زال لم يدخل في الكلام على الثالث. قال: فالحق أن كلا منهما في علم الحديث مهم، تمييز الصحيح من الضعيف مهم، ومعرفة فقه الأحاديث وغريب ألفاظها أيضا مهم. والطالب والعالم الكامل من جمع الأمرين، من ميز صحيح الحديث من ضعيفه واعتنى بذلك، ثم تفقه في صحيح الحديث وبنى أحكامه على أحاديث صحيحة، لا شك أن مثل هذا سيبلغ رتبة عالية ليست كغيره ممن قصر في الأول أو قصر في الثاني. فالذي يقصر في الأول يكون عنده مجرد حفظ وتمييز حديث صحيح من ضعيف، فيه نفع أو لا؟ فيه نفع، ينفع الأمة بتمييز حديث صحيح من الضعيف، ولكن ليس كالأول، يعني ليس كمن جمع بينهما. كذلك من عرف الفقه وعرف الغريب ولم يطلع على صحيح الحديث من ضعيفه، فيه نفع أو لا؟ فيه نفع، ولكنه دون من جمع بينهما. والواقع شاهد أن الله عز وجل نفع الأمة أكثر ما نفعها بمن جمع بين الأمرين الأول والثاني. قال: فالحق أن كلا منهما في علم الحديث مهم، ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى، أي حاز أعلى المراتب. القدح المعلى هذا الشيء في الميسر، عدة أقداح يترامون بها ونحو ذلك، ويكون القدح المعلى من أصابه أخذ جميع قداح من كان حوله، ويعبر به عن بلوغ أعلى المراتب. قال: ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى مع قصور فيه إن أخل بالثالث. ولا شك أن الثالث في هذا الزمن ليس له المرتبة الكبيرة، الآن جمع طرق الحديث وطلب العلو في الأسانيد والرحلة من أجل علو الإسناد فقط، هل صار له كبير ثمرة؟ ليس له الآن كبير ثمرة، ولكن من جمع إليه أيضا ذلك أمر طيب، ولكن يعني لا فائدة كبيرة فيه في هذا الزمن، إنما حفاظا على سلسلة الإسناد التي اختصت بهذه الأمة. قال: مع قصور فيه إن أخل بالثالث. ومن أخل بهما، ما هما؟ الثاني والثالث. ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم الحفاظ. هنا السيوطي تصرف في كلام الحافظ، الحافظ كلامه في النكت بدل الحفاظ المحدث، فلا حظ له في اسم المحدث، وهنا نقلها السيوطي الحفاظ. وبينهما فرق أو لا؟ بينهما فرق، وسيأتي السيوطي يبني حكما على هذه الكلمة: ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم الحفاظ، بل لا حظ له في اسم المحدث. قال: ومن أحرز الأول وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا، وإن كان يسمى ماذا؟ يسمى فقيه ولا يسمى محدث. ومن أحرز الثاني، أي ميز الحديث الصحيح من الضعيف وحفظ الأسانيد، ومن أحرز الثاني وأخل بالأول لم يبعد عنه اسم المحدث، أي ليس ببعيد أن يسمى محدث، ولكن فيه نقص بالنسبة إلى الأول، وبقي الكلام في الفن الثالث. ولا شك أن من جمع ذلك مع الأولين كان أوفر سهما وأحظ قسما، ومن اقتصر عليها، اقتصر على الثالث فقط، ليس عنده إلا جمع طرق وطلب علو إسناد، لا يعمل ولا يميز صحيح من ضعيف ولا يفقه معانيها. قال: ومن اقتصر عليه كان أخس حظا وأبعد حفظا. بلا شك أن من كان همه جمع الطرق والعلو في الإسناد دون تمييز صحيح من ضعيف ودون عمل بها ودون معرفة للأحكام التي تضمنته، فهذا لا حظ له في هذا العلم إلا مجرد التعب. قال: فمن جمع الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا، ومن انفرد باثنين منهما كان دونه، إلا أن من اقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف، أي محدث خالص لا حظ له في اسم الفقيه، كما أن من انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث، ومن انفرد بالأول والثالث فهل يسمى محدثا؟ فيه بحث. انفرد بالأول والثالث، ما هو الأول؟ أي معرفة فقهها وغريبها. والثالث ما هو الثالث؟ جمع الطرق وطلب العلو في الإسناد، ولكنه لا يميز صحيح من ضعيف، بل يسمى محدث، ها؟ الذي عليه أهل الحديث أنه لا يسمى محدث، فإن المحدث لا يسمى محدث إلا إذا كان يعرف صحيح الحديث من ضعيفه. وقد سئل ابن سيد الناس، وسينقل السيوطي كلامه بعد صفحات، سئل: من هو المحدث في هذا الزمن؟ فقال: المحدث في زمننا من حفظ الأسانيد وعرف الحديث رواية ودراية، أي أنه إيش؟ يحفظ ويميز صحيح الحديث من ضعيفه، هذا يسمى محدث. أما عند المتقدمين فكانوا لا يسمون محدثا إلا من كتب 20,000 حديث أو فوق ذلك، فكان هذا يسمى عندهم محدث. وسيأتي من كلام العراقي، وهو كلام جيد، أنه يختلف باختلاف الأزمنة. قال: وفي غضون كلامه، غضون كلامه أي أثناء كلامه، في كلام الحافظ، أثناء كلام الحافظ، وفي غضون كلامه ما يشعر باستواء المحدث والحافظ. هذا كما سمعتم بناه السيوطي على خطأ في النقل. وفي غضون كلامه ما يشعر باستواء المحدث والحافظ، حيث قال: فلا حظ له في اسم الحفاظ. هل قول الحافظ فلا حظ له في اسم الحفاظ، أو فلا حظ له في اسم المحدث؟ في اسم المحدث، وإنما السيوطي رحمه الله نقل في اسم الحفاظ وبنى عليه حكما كما ترى. وبهذا يعلم كما تقدم معنا في أول يوم ماذا؟ أهمية المحافظة على النص في النقل، وأن الإنسان إذا نقل ينقل شيء بنصه ولا يتصرف فيه حتى لا يفهم منه غير ما أراده صاحبه، فيبني عليه حكما غير ما أراده صاحبه. فليس في كلام الحافظ تسوية بين المحدث والحافظ، بل هو يفرق بينهما كما سيأتي. قال: وفي غضون كلامه ما يشعر باستواء المحدث والحافظ، حيث قال: فلا حظ له في اسم الحفاظ، والكلام كله في المحدث. قال: وقد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى، أي عند المتقدمين، ثم حصل تفريق بين المحدث وبين الحافظ، فإن الحافظ أعلى رتبة من المحدث. قال: كما روى أبو سعد السمعاني في كتابه أدب الإملاء والاستملاء صفحة 11، كما روى أبو سعد السمعاني، ها ها نعم، ماذا؟ لا، أبو سعد، هو أبو سعد مشهور، أبو سعد السمعاني رحمه الله، صاحب الأنساب وصاحب أدب الإملاء والاستملاء، أبو سعد السمعاني الذي عنده سعيد يصور. قال: وقد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى، كما روى أبو سعد السمعاني بسنده إلى أبي زرعة الرازي، قال: سمعت أبا بكر ابن أبي شيبة يقول: من لم يكتب 20,000 حديث إملاءً أي من لفظ شيخه، لم يعد صاحب حديث أي ليس معدود صاحب حديث. هذا الأثر من طريق الحسن بن عثمان التستري، وما حاله؟ مر معنا، كذاب. نعم كذاب، كان يضع الحديث. وهو علة أي أثر؟ مر معنا أنه علة أثر مشهور. ما هو الأثر الذي علته الحسن بن عثمان التستري؟ ها أحسنت، في قول شعبة كان أبو هريرة يدلس، خرج ابن عدي من طريقه، فهو علة ذاك الأثر أن أبا هريرة كان يدلس من طريق هذا الكذاب. وهو علة هذا الأثر أيضا أن أبا بكر بن أبي شيبة يقول من لم يكتب 20,000 حديث إملال لم يعد صاحب حديث. هذا الأثر موضوع من طريق هذا الراوي الكذاب. قال وفي الكامل لابن عدي من جهة النفيلي قال سمعت هشيما يقول، هشيم بن بشير الواسطي، من لم يحفظ الحديث فليس من أصحاب الحديث. سيأتي غدا إن شاء الله أن نقول لكم تخريجا، ما الوقت انتهى. قال والحق أن الحافظ أخص. السيوطي نقل عن الحافظ ابن حجر أنه يفهم من كلامه أن المحدث والحافظ إيش؟ سواء. ثم تعقبه بأن الحافظ أخص من المحدث. قلنا هل في كلام الحافظ أن المحدث والحافظ سواء؟ ليس في كلام الحافظ هذا، حتى يعني يقال والحق أن الحافظ أخص. نعم الحافظ عند أهل الحديث أخص، والحافظ أرفع من المحدث. طيب بقي عدة أقوال نقلها في الفرق بين الحافظ والمحدث، إن شاء الله نقرأها في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
Спасибо.